إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت عليه الصلاة والسلام. فينبغي إخواننا الأكارم أن نجعل هذا الأمر نصب أعيننا، لأن الإنسان لابد أن يعلم وأن يستيقن أن مصيره في هذه الدنيا، وأن نهاية هذه الدنيا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ولو أن الإنسان إخوان الأكارم إذا مات استراح من هذه الدنيا ولن يتبع هذا الأمر حساب أو عقاب أو عذاب لهان الأمر، فالخطب يسير، ولكن بعد ذلك تبدأ مرحلة الحساب والجزاء. فنحن في هذه الدنيا الآن إخوان الأكارم نعمل، ولكن لا جزاء ولا حساب واضح على هذه الأعمال. وأما إذا وضع الإنسان في قبره فهناك الحساب وهناك الجزاء وهناك الثواب وهناك العقاب. والأمر إخوان الأكارم عظيم جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. فتنة الدجال أعظم فتنة خلقها الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض. ففتنة القبر إخوان الأكارم تكون قريبا أو مثل فتنة الدجال، نسأل الله العافية والسلام. وعندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنة القبر تلا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت، يعني أن هناك أشخاص لعلهم لا يثبتون، لعلهم لن يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة القبر الثلاث، لأن فتنة القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه هي فتنة القبر، هذه الأسئلة الثلاث قد لا يثبت الإنسان عند الجواب عليها. وأيضا وليت أن الأمر ينتهي عند فتنة القبر وينتهي كل شيء، لا، بعد ذلك إما نعيم في القبر وإما عذاب في القبر. فالمسلم والمؤمن ومن كتب الله له السعادة يفسح له في قبره مد البصر، ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ومن ريحانها، ويأتيه من الخير الشيء العظيم الكثير. وأما الإنسان إذا كتب الله عز وجل عليه العذاب فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. يا ترى إخوان الأكارم، من يطيق هذا العذاب ومن يتحمل هذا الألم الشديد؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان لا يقوى على مثل هذا الأمر. لذلك إخوان الأفاضل، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر، فكيف بحالنا نحن مع ذنوبنا ومع معاصينا ومع تقصيرنا العظيم الشديد؟ وبعد هذا إخوان الأفاضل ينفخ في الصور، ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بدأ رب العالمين إخوان الأفاضل سورة الحج بهذه البداية التي تؤثر في الإنسان، لأن الحج كأنه يذكر الإنسان باليوم الآخر، فناسب أن تبدأ هذه السورة بهذه الآيات العظيمات. فينبغي علينا أن نسأل أنفسنا: هل أعددنا العدة لهذا اليوم العظيم الذي تقوم فيه لرب العالمين؟ لن يبقى فيه أهل أو مال أو أبناء أو إخوة أو أقارب أو أصحاب، إنما يبقى معك العمل. تخيل الإبن يرى أباه فيهرب كل منهما، كل منهما يهرب من الآخر. كل إنسان يقول: نفسي نفسي. دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل 1400 سنة وأكثر من ذلك: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. هذا قبل قرون طويلة. فكيف نحن إخوان الأكارم في هذا الزمان؟ يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومع الكرب العظيم ومع الأهوال العظيمة ليوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه بشرى من رب العالمين لكل إنسان بأن من عمل العمل الصالح في الدنيا أمنه الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في البرزخ وأمن يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله تعالى جزاء هذا الإنسان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي باب الجنة فيستفتح باب الجنة. هذا يبين لنا إخوان الأفاضل أن للجنة أبواب، وعدد أبواب الجنة ثمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيتها شاء. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسك حلقة الباب فيستفتح باب الجنة. هنا نستفيد فائدة أن للجنة أبواب عددها ثمانية وأن لباب الجنة حلقة يقرعها النبي عليه الصلاة والسلام. ورد إخوان الكرام في القرآن العظيم أن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة كما ذكرت لك الآن في الحديث ثمانية، وهذا دليل أن رحمة رب العالمين سبقت غضب الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: وإنما بين مصراعين من مصاريع وإنما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. وأيضا إخوان الأفاضل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنما بين مصراعين من مصاريع الجنة ما بين مكة إلى حجر، وفي رواية ما بين مكة إلى بصرى، ما بين مكة إلى بصرى. وأيضا قال عتبة بن غزوان: وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام، ممتلئ من شدة الزحام. هكذا يكون باب الجنة إخواني الأفاضل. وطبعا الجنة لها أسماء كثيرة جدا، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن لها 10 أسماء. طبعا الاسم الأول للجنة الجنة، سميت كذلك لاستتارها بالأشجار الكثيرة وبالخيرات الوفيرة. وأيضا إخوان الأفاضل الجنة كلها تسمى الفردوس، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأيضا إخواني الجنة تسمى كلها الفردوس، والفردوس أيضا أعلى الجنة ووسط الجنة، وأيضا تسمى جنة المأوى، وتسمى أيضا جنة الخلد، وتسمى أيضا جنات عدن، العدن الإقامة العظيمة التي لا يخرج الإنسان منها ففيها خلود لا يخرج الإنسان من الجنة أبدا إخوان الأفاضل. طبعا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الجنة الشيء العظيم الكثير، فذكر من صفات صفاتها عليه الصلاة والسلام أن فيها من الخيرات الشيء الكبير. ذكر أن فيها أشجارا عظيمة وخيرات وفيرة جدا، فمن أشجار الجنة العنب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن حبة من هذه من حبات العنب كأعظم دلو فرته أمك، أي كأعظم دلو جعلت فيه أم هذا الصحابي شيئا من الماء. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود: وإن عنقودا من عناقيدها ما بين الشام إلى صنعاء. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا جاء في الحديث أن سيقان هذه الأشجار من الذهب وأن الثمار تكون في أعلى هذه الأشجار. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر في أيامنا هذه، فطوبى لمن كان له هذا النعيم العظيم. والزمرة الثانية كأشد نجم في السماء إضاءة،
ثم هم بعد ذلك منازل. فالميزان اخوان الاكارم بالعمل يتفاوت الناس في هذا الامر تفاوتا عظيما باعمالهم الصالحة. من كان عمله اعظم كانت رتبته اعلى ودخل الجنة اسرع من غيره وكان في المقدمة. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: هذا واول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان، السابقون هم وقد كانوا هنا ايضا اولي سبق الى الاحسان. وايضا اخوان الاكارم نعيم الجنة شيء عظيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. هنا فائدة ذكرها اهل العلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما انهم قاموا في ليلهم خائفين من الله يطلبون ثواب الله مخفين العمل، اخفى الله عز وجل عنهم الجزاء كي يظفروا به ان شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وايضا اخوان الاكارم كما انهم عاشوا في هذه الدنيا في خوف من الله امنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وايضا يقول الله عز وجل: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وايضا جاء في الحديث الصحيح: لقاب قوس احدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس او غربت. مساحة القوس في الجنة يكون هذا حاله، فكيف اذا بجنة الفردوس الاعلى؟ نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان يجعلنا من اهلها. ايضا اخوان الافاضل الذين يدخلون الجنة يكونون على صورة ادم عليه الصلاة والسلام، طولهم 60 ذراعا، اعمارهم 33، بيضا جرد مرد مكحلين. جرد اخوان الاكارم اي انهم لا لحية لهم، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكحلين كأن في اعينهم الكحل اكراما من الله عز وجل لهؤلاء الناس على مسحة ادم وصورة يوسف وقلب ايوب عليهم جميعا الصلاة والسلام. قلوبهم قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباهر، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هذه الاغلال والاحقاد كلها تذهب في الجنة، فلا مجال في الجنة لمثل هذه الامور. ايضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة مجامرهم الالوة، الالوة افضل انواع العود، وان انيتهم واكوابهم الذهب والفضة. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا للكفار ولكم في الآخرة في الجنة إن شاء الله تعالى. وأعظم نعيم في الجنة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شيء يسير مما جاء في نعت الجنة وفي وصف الجنة. والسؤال المهم الذي ينبغي أن نفكر فيه: ماذا أعددنا لهذه الدار؟ هل أعددنا لها عملا صالحا عظيما يبلغنا في هذا السفر الطويل؟ من أفضل الأعمال التي يجعلها الإنسان في ميزان أعماله وميزان حسناته وتنفعه إن شاء الله تعالى الإيمان بالله عز وجل. قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الإنسان يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أفضل الناس عملا يوم القيامة، لأن الجنة على أنها ذات نعيم عظيم، إلا أن هناك فئات من الناس قد تحرم نفسها دخول هذه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بعض الناس إخوان الأفاضل يحرم نفسه الجنة والعياذ بالله بفعله أمورا قد تنافي الإيمان وبفعله أشياء قد توقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن جئت إلى هذا الإنسان وفتشت إيمانه تجد إيمانه حشا جدا للغاية، قد تسلطت عليه الشكوك وتسلطت عليه الشبهات ولجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى، يزور ساحرا، يزور مشعوذا، يزور كاهنا، ونسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أشرك بالله عز وجل حرم نفسه هذا الأجر العظيم، حرم نفسه هذا الأجر العظيم وهي الجنة. وأيضا إخوان الأفاضل، بعض الناس قد أشرفت قلوبهم من الشبهات الشيء العظيم الكثير، تجد عنده بعض الشبهات وبعض الشكوك المتصلة بالعقيدة، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه لم يجعل الإيمان في قلبه ولم يجعل قلبه معمورا بذكر الله عز وجل، ينتقل من مكان إلى مكان ومن قناة إلى أخرى، يتابع أشياء حرمها رب العالمين فتنكت في قلبه الشبه والعياذ بالله. يأتيك بعض الأشخاص ويورد عليك شبهات هي موجودة عند بعض النصارى، لأن هذا الإنسان تابع وأصغى بسمعه إلى أشخاص عندهم مثل هذا الكلام، فتجد هذه الشبه دخلت في قلبه وما خرجت من هذا القلب. مرة اتصل بأحد الأشخاص ويقول بأن بعضهم يقول بأن الخمر ليست بحرام، قلت له: ما الدليل على هذا؟ قال: يقول الله عز وجل فاجتنبوا، ولم يقل بأن الخمر حرام. قلت له: من قال هذا الأمر؟ قال: جلس مع أحد النصارى وناقشه وناظره في الأمر فقال له هذا الأمر. فقلت: الآية حجة عليه، لأن الآية تبين أن الإنسان لابد أن يجعل هذا الأمر في جانب ويكون هو أيضا في جانب آخر. فينبغي على الإنسان أن يراقب إيمانه وأن يحرص على كل أمر يزيد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ومن الأمور العظيمة التي تعين على زيادة الإيمان ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب لا يرتاح ولا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله عز وجل تجد هذا الإنسان أعظم إيمانا إن شاء الله تعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة الكرام أعظم الناس إيمانا، لأنهم كانوا يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما نحن إخوان الأفاضل لما استعظنا واستبدلنا ذكر الله عز وجل بذكر الدنيا والحديث عنها، لذلك قل إيماننا وقل صبر الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكارم، من أعظم الحسنات ومن أعظم القربات التي يجعلها الإنسان في صحائف عمله وتنفعه إن شاء الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على خطاه صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. المسلم إذا سمع كلام الله عز وجل أو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تطبيق هذا الكلام، لأنه يعلم أن ثمن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ولدي، وإني إذا ذكرتك لم أصبر حتى آتيك وأنظر إليك، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن يطع النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا سببا إن شاء الله تعالى لمرافقته في الفردوس الأعلى. أيضا إخوان الأكارم، من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على إدراك الجنة الابتعاد عن الذنوب والمعاصي مهما صغرت هذه الذنوب وهذه المعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب. بعض الناس يذنب الذنوب ويظن أن هذا الذنب يسير، يظن أن هذه المعصية صغيرة، وما علم أن المعاصي قد تجتمع على الإنسان فتهلك الإنسان والعياذ بالله. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي والله يا إخواني ألا نغفل أثر الذنوب وأثر المعاصي، فإن لها أثرا وخيما عظيما. وقد تبغت العقوبة الإنسان في الدنيا، قد تمضي عليه الأيام والليالي ولا يجد أثرا ولا يجد عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ثم تأتيه عقوبة لا يتوقعها فتكمن عند ذلك خسارة الإنسان. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل.
بالنسبة يعني نعلم من الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم من يفتح أبواب الجنة.
نعم.
كيف
بالهم الشهداء
لسبق
النبي
صلى
الله عليه وسلم والأنبياء
من ناحية دخولهم الجنة؟ يعني هذه أمور غيبية بارك الله فيك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء في الجنة وغير ذلك، هذه أمور غيبية يجب على الإنسان أن يؤمن بها. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهداء في الجنة باعتبار الآخرة، أي أنهم سيكونون في الآخرة في الجنة في هذا المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويستفتح باب الجنة فيدخل الناس جميعا. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن حالهم في الآخرة، فهمت علي بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام يستفتح باب الجنة لدخول عموم الناس ومن ضمنهم الشهداء فينالون النعيم العظيم. فهمت جيدا؟
فهمت، لكن برضو في يعني أحد في غزوة ما أظن مقبوطة لما عبد الله بن رواحة وغيره يعني قال أراه الآن في الجنة.
نعم.
يعني
لو أورد عليك مورد الحديث صحيح، لو أورد عليك مورد وقال الحديث صحيح.
نعم.
الحديث صحيح.
لما هو كان بيصور الغزوة يقول أراه الآن أنهم الثلاثة الصحابي
هنا.
قال
أراه الآن في الجنة. الله أعلم. لا، أما هذه الرواية لا أعلم عنها. هنا.
بالنسبة للأنبياء.
هنا.
الجنة.
هم في قبورهم. لا، هم الأنبياء قبضهم الله عز وجل. هم في قبورهم. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن حالهم في الآخرة. عن حالهم في الآخرة.
تفضل.
أرواحهم هذه. هذه أرواحهم. نص أهل العلم أن هذه أرواحهم، وأما أجساده موجودة في قبورهم. تفضل.
شيخ حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ايش الجامع للصفات؟
التوكل على الله، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. مرت هذه الأمور الثلاث إلى التوكل على الله.
شيخ ترك التداوي ما
يدخل؟ ترك التداوي في الرواية هذه لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ما ذكر ترك التداوي
على هذه الثلاث؟
كيف يعني؟
اكتفى بهذه الثلاث يعني نص على هذه الثلاث اللي ذكرها الرسول.
نعم نعم. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. مرات هذه الأمور إلى التوكل على الله عز وجل. ترك التطير لماذا؟ لأنه متوكل ومعتمد على الله. وترك الاسترقاء لأنه متوكل ومعتمد على الله سبحانه وتعالى. وترك الكيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ومرد الأمر الرابع للتوكل على الله. تفضل.
إن كل ألعاب الله حبا لا خوفا، أبي أتكلم الشيء يعني بعض الناس يشوف ألعاب الله لا طمع في النجاة لا خوفا من النار يبيه.
هذه العبارة ما تصح. الإنسان يعبد الله عز وجل حبا لله وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وفرارا وهربا من ناره ومن عقابه وعذابه.
أما أن يعبد الله عز وجل يقول يعني لا خوفا من النار ولا طلبا من الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد رب العالمين ويطلب الجنة ويستعيذ بالله من النار، وخير الهدي هدي محمد. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك أولا يتكون من قسمين. أولا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل ويطلب منه أن يشبع يوم ويجوع يوم. هذا الأمر بارك الله فيك يحتاج إلى دليل وإلى ورود حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يشبع يوما وأن يجوع يوما آخر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر على بطنه. والأمر الثاني، الإنسان يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب واحد يقول لك الآن في الدنيا هل الأولى أن نستزيد من المال أم الأولى أن نترك المال؟ الاستزادة من المال في طريقة لا تغضب الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب، لأن الإنسان بهذا المال سينفق على نفسه وينفق على أبنائه، وأيضا يبذل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الاستزادة من المال بطرق محرمة فهذا الأمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الطيب للرجل الصالح. بس هذا ما يدل على الحصر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب قوت غد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب قوت غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له هذا الأمر فكأنما حيزت له الدنيا. هل قال لنا وحرم علينا أن نطلب القوت وأن يدخر الإنسان؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فالإنسان بارك الله فيك ينفق على نفسه وعلى أهل بيته ويجمع له شيء، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. نعم صحيح، الصحابة كانوا من أغنى الناس، فكانوا ينفقون على أنفسهم وعلى أبنائهم ويدخرون وينفقون في سبيل الله. نعم المال الطيب للرجل الصالح، إذا كان الإنسان صالح استعان بهذه المال على طاعة الله. بعض الناس ليس كلهم، بعضهم يذهب بهم يمينا وشمالا وبعضهم يغتنم هذا المال في طاعة الله. بعض التجار في زماننا ذكر لي أحد المشايخ قال أعرف بعضهم بنى لله عز وجل 150 مسجد، ألا يغبط هذا الإنسان؟ تريد أن تبني هذا الأمر؟ هذا المال الطيب للرجل الصالح. لابد نجاهد النفس، إذا نريد الجنة لابد أن نجاهد أنفسنا. كن أنت من هذا القليل. جيد، جاهد نفسك واستعن بالله. جيد، جزاك الله خير. جاهد نفسك، الإنسان يجاهد النفس، الإنسان في هذه الدنيا في صراع مع النفس، يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعانه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بارك الله فيك. تفضل.
إذا رأى شخصا يعني من أخيه مسلم تقصيرا في العبادات فكيف يبدأ بالنصيحة مثلا بدأها مرة قبل شهر؟
إذا وجد الإنسان من أخيه المسلم تقصيرا فالواجب النصيحة، الدين النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخوان الأكارم
يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن تنصح لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يجوز لنا أن نقر الإنسان على خطأ بحجة أن والله يمكن ينفر أو غير ذلك. لابد أن تنصحه لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. بمعنى وجدت عنده خطأ في الصلاة، أعطيه كتيبا عن الصلاة. أنت ما تكلمت الآن، أعطيته كتيبا يقرأه بإذن الله عز وجل قد تتصحح أخطاءه، أو يأتيك ويسألك عن الأخطاء التي يفعلها. وجدت منه مثلا تقصير في شيء معين، قد تذهب به إلى بعض مجالس العلم والذكر فيسمع شيء من الخير فينتفع من هذه الأمور. فالنصيحة مطلوبة لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. تفضل. جيد. اولا اذا علم الانسان ان فلان الفلاني قد ترك الاستقامة، اولا لابد ان يسأل الله العافية، لابد ان يسأل الله عز وجل العافية ويحمد الله عز وجل ان ثبته على هذا الامر. وايضا النقطة الثانية، يقول فلان ارتد. ارتد هذه كلمة موهمة جدا وقد يفهم منها معنى قبيح، فلا يقول الانسان مثل هذا الامر، لا يقول الانسان ويبتعد عن هذا الامر لان معناها قد يكون سيئا للغاية. والانسان يسأل الله العافية ويسأل الله ان يثبته على هذا الدين. يحرص على الإخلاص. الآن إنسان لو كان يخفي العبادة، وقدر رب العالمين عرف هذا الإنسان يخفيها ولا ينشرها بين الناس قدر استطاعته، الناس تتكلم لا عليه من كلام الناس، أما هو يخفي هذه العبادة وأيضا لا يجهر بها. بعض الناس يقول فلان درى خلاص يذهب ويخبر جميع الناس، خطأ. أمسك لسانك وأوصي من علم بهذا الأمر بالكتمان، وأوصي من علم هذا الأمر بالكتمان. لا، يثبت على عبادته، ما يترك العبادة ويخفيها. إذا وجد فتنة في مكان معين وما استطاع أن يقاوم هذه الفتن ينتقل إلى مكان آخر. تفضل. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح والله أعلم تقرأ الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تقرأ الفاتحة، ترك لك يعني وقتا لقراءتها أو لم يترك. نعم. النقاب بارك الله فيه سمي نقابا من النقب، أي من الفتحة اليسيرة فيه. فإذا كان النقاب ذو فتحة واسعة جدا لا يجوز مثل هذا الأمر، لأنه ما يصبح حجابا، يصبح ماذا؟ لافتا للأنظار وجاربا لها. تفضل. نعم، قلت لك المسألة فيها خلاف بارك الله فيه. جيد. تفضل. هنا نحن نتبع الدليل بالنسبة الآن للتحريك الإصبع في التشهد وغير ذلك، اتبع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب إصبعه من أول التشهد إلى آخر التشهد، وخير الهدي هدي محمد، فتنصب من أول التشهد إلى آخره. على قول بعض أهل العلم نعم هذه الحركة خلاف السنة، الرواية ضعيفة ما تصح، ما تصح هذه الرواية. تفضل. مسألة فيها خلاف عظيم بارك الله فيك، لكن الراجح اليدين والله أعلم، قول المالكية الراجح اليدين. فقلت لك المسألة فيها خلاف الله يحفظك. اي نعم. تفضل. نعم. نعم، ندخل المسلم يدخل الجنة برحمة الله، والتفاوت في الجنة يكون بالعمل، التفاوت في منازل الجنة يكون بالعمل، أما دخول الجنة ابتداء برحمة الله عز وجل. رب العالمين لا يظلم أحد، الإنسان يعمل العمل الصالح وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، من عمل العمل الصالح أعطاه، ومن عمل غير ذلك لا يجد عقوبة عمله. تعليق التماء من القرآن، قول مسعود أنه كان ينهى عن هذا كله من القرآن وغير القرآن، لم يرخص فيه، يعني مثل كمن كان يحضر معنا الدروس الماضية أظن يعلم أنها محرمة، أم شرك؟ ليست شرك لكنها محرمة، ليست شرك لكنها محرمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.